من الآيات والسور وسنة سيد البشر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، معالم ترسم الدرب وتثري العقل والقلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام ورزقنا الإخلاص في سائر الأعمال. إخوتي وأخواتي، من السنن العظيمة التي تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك سنة الاعتكاف، وقد ثبت عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر من رمضان واعتكف أزواجه من بعده، وهذه السنة المباركة تكاد تكون مهجورة لدى كثير من الناس، فلا يفكرون فيها ولا يعبؤون بها. أحكام الاعتكاف وحكمته، ما يجوز فيه وما يمتنع، أقل الاعتكاف وهل يشترط له الصيام، كل هذه أسئلة تدور في أذهاننا، نطرحها على سماحة شيخنا العلامة محمد الحسن الددو. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
وبكم شيخنا،
أكرمكم الله وأحسن إليكم. نريد بداية تعريف الاعتكاف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، عكف على كذا بمعنى حبس نفسه عليه، ومن ذلك قول الله تعالى في قصة أصحاب موسى عليه السلام: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وكذلك منه قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تعتدوها. وكذلك قول الله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والاعتكاف هو قصر النفس وحبسها على الطاعة والعبادة المحضة، فالعبادة لها إطلاقان: إطلاق عام يشمل كل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى جهادا وطلبا للعلم ودعوة وتعليما ونفقة على الأهل وكسبا للحلال ونفعا للناس، فهذا كله من العبادة بمعناها العام. أما العبادة بمعناها الخاص فهي تختص بما بين العبد وربه من الطاعات كصلاته وذكره وقراءته للقرآن وصيامه ونحو ذلك، وهذه هي المقصودة هنا. فالاعتكاف لا بد أن يقصر فيه الإنسان نفسه على العبادة الخاصة التي هي الصلاة والقرآن والذكر ومع الصيام طبعا. وهذا الاعتكاف كان مشروعا في الأمم السابقة، ولذلك كان بعضهم يعتكف مدة عمره أو يعتكف وقتا طويلا يمر به السنوات على السنوات وهو في محرابه، كما كانت سيدتنا مريم ابنة عمران عليه السلام، فإنها نذرتها أمها محررة لله سبحانه وتعالى للعبادة خاصة، فكانت تسكن في المحراب أي في المصلى، المحارب عندهم بمعنى المصليات، وكان زكريا ينفق عليها ويأتيها بطعامها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وهذه الأمة شرع لها الاعتكاف ولم يوجب عليها، فليس الاعتكاف واجبا وإنما هو سنة. وقد وجب على النبي صلى الله عليه وسلم لأن عمله ديمة، ولأنه إذا عمل عبادة شرع له أن يستمر عليها دائما. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم منذ فرض الصيام العشرة الأواخرة من رمضان إلا مرة واحدة أراد أن يعتكفها، فرأى أخبية بنيت في المسجد لأزواجه فقال البر ترون بهن، فلم يعتكفها، فلما كان في شوال اعتكف عشرة أيام من شوال. وفي المرة الأولى اعتكف العشرة الأوائل من رمضان، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلبه أمامك، فاعتكف العشرة الأواسط فأتاه فقال إن الذي تطلبه أمامك، فاعتكف العشرة الأواخر من رمضان،
يعني اعتكف الشهر
كله
الله.
مرة واحدة، وذلك طلبا لليلة القدر وطلبا لهذه العشر ومزيتها وفضلها، ولم يكن إذاك قد بلغ بأنها هي العشر الأواخر، ولكنه عرف أن في رمضان فضلا في لياليه، وأن فيه ليلة القدر، وأن فيه عشر ليال مفضلات، فظنها الأولى في البداية الأوائل في البداية فاعتكفها، ثم الأواسط فاعتكفها، ثم الأواخر فاعتكفها، فلم يزل يعتكفها بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وصورة الاعتكاف أن يحتجر الإنسان مكانا في المسجد يلتزمه ولا يخرج منه إلا لضرورة كقضاء حاجة وطهارة ونحو ذلك. وهذا المكان من الأفضل أن يكون له ما يحجزه عن أعين الناس، لأنه سيستمر على العبادة ويخاف من الرياء ويخاف من لحظ الناس لذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجر بحصير في مكان معتكفه في المسجد، فإذا قام رأوا رأسه وأعلاه، وإذا جلس أو سجد لم يروه. وكان أمهات المؤمنين يبنين أخبية تبنى لهن أخبية في المسجد للاعتكاف. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم شغل خلفاؤه الراشدون المهديون بتدبير أمور الدولة، فلم يعتكفوا، وإنما اعتكف أزواجه أمهات المؤمنين، إذ ليس لهن شغل غير هذه العبادة الخاصة. وبعد ذلك عرف الاعتكاف في تاريخ الأمة في عصور مختلفة، وبالأخص في المساجد الثلاثة. ورأى بعض أهل العلم خصوص الاعتكاف في المساجد الثلاثة، المسجد النبوي الذي شرع فيه في الأصل، والمسجد الحرام لاعتكاف بعض السلف فيه، والمسجد الأقصى لاعتكاف بعض السلف فيه وللحض على الرباط فيه. والرباط في الأصل هو حماية الثغر والوقوف في نحور العدو، وهو مشروع في كل الأوقات، وهو من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله، وجاء فيه من الفضل ما لم يأتي في غيره. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وكذلك ثبت عنه أنه قال ما من ميت إلا ويختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه يجرى عليه عمله ويأمن الفتان. فكل ميت يختم على عمله بالموت إلا المرابط في سبيل الله فإنه يجرى عليه عمله. طبعا العمل يستثنى منه ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ثلاثة أمور: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية. لكن المرابط يجرى عليه عمله كما هو
صلاته
كما كان. نعم، إذا جاء وقت الصلاة كتب في المصلين، وإذا جاء وقت الصيام كتب في الصائمين، وإذا جاء وقت قيام الليل كتب في القائمين، وإذا جاء وقت العلم
يعني كأنه ما مات،
كأنه ما مات جرى عليه عمله. ويأمن الفتان، يأمن فتنة القبر وفتنة المحيا والممات، فلا يعرض له الشيطان ولا يدعوه أن يموت على اليهودية أو على النصرانية أو غير ذلك من الديانة.
طيب سماحة الشيخ، يعني كأني أفهم من كلامك بأنك تحث على الاعتكاف في بيت المقدس لمن استطاع من أهله.
نعم، من استطاع الاعتكاف في بيت المقدس فإن ذلك رباط في سبيل الله وحماية للمسجد الأقصى. والرباط فيه بالخصوص له مزية وحض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه هذه المزية العظيمة. ومن لم يستطع فإن الفصحة متاحة أمامه لمشاركة المعتكفين والمرابطين اعتكافهم، فبمجرد أن يتولى الإنسان نفقة إنسان
من المرابطين
يعتبر مرابطا.
الله.
والأمر ميسور، فقد رأيت من قبل أن ساعة من الرباط في المسجد الأقصى يمكن أن يفرغ لها مرابط أو مرابطة بحدود 3 دولارات.
سبحان الله.
فيعتبر الإنسان مرابطا في سبيل الله ساعة كاملة في المسجد الأقصى بمجرد دفع 3 دولارات.
الله.
ويمكن أن تعتكف الأسرة بكاملها، ويمكن أن يفرغ الإنسان من يعتكف عنه بخصوصه ممن يعرفه أو بالعموم. فالمسجد الأقصى محتاج إلى عدد كبير من المرابطين والمرابطات يدفعون عنه ويمنعون تدنيسه.
نعم.
ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بتفريغهم، وعلى الأمة أن تفرغهم، هذا في الأصل فرض كفاية على الأمة، لكن مع ذلك فضل عظيم لمن وفقه الله له شارك فيه، فإنه يكون كالمرابط في سبيل الله في المسجد الأقصى، فيكتب له كل هذه الأجور التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أيضا أن يتصدق بذلك عن الأموات الذين انقطعت أعمالهم، فيمكن أن يكتب لهم أجر المرابطين إذا أنفق عنهم أهلهم أو أحبابهم فأنفقوا على مرابط أو مرابطة في سبيل الله وجعلوا أجر ذلك للأموات. فهذا من أعظم القربات ومن أعظم ما يصل إليه نفعه بعد الممات. وهذا الاعتكاف يقتضي من الإنسان تنويرا للبصيرة وتطهيرا من أدران الدنيا وانشغالاتها، وعلاجا لداء عظيم من أدواء القلوب هو داء الغفلة. فنحن بانغماسنا في مهامنا الدنيوية اليومية لا نزال نسوف ونطيل الأمل ونظن أن بعد اليوم غدا وأن بعد الغد يوما آخر وهكذا، ومنا من يرى أطول من ذلك، رأى أنه سيعيش للشهر القادم ويخطط لذلك، ومنا من يخطط للعام القادم، والأجل يقطع الأمل. ولكن هذه الغفلة داء من الأدواء العظيمة، وهي يتفاوت الناس فيها، فمنهم من يعيش عمره غافلا عن الوقوف بين يدي الله والعرض عليه، هذا الموقف العظيم بين يدي الله والمساءلة، يوم تبلى السرائر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. كثير من الناس لا يدور هذا الأمر في خلده ولا يفكر فيه أبدا ولا يعد له العدة ولا الجواب، وهؤلاء هم أشد الناس غفلة، فهم محجوبون عن ربهم، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، حجبوا عنه في الدنيا فيحجبون عنه في الآخرة عائذا بالله. ومنهم من تكون غفلته بالتسويف وتطويل الأمل، ومع ذلك هو يتذكر العرض على الله والوقوف بين يديه ويخاف ذلك. ومنهم من يستحضر ذلك في كل أوقاته ولكنه مقصر في قرباته وعباداته لشغاله. وقد قال الشاعر ذهب الزمان فلا زمان جمانا وكأن ما قد كان لم يك كان، يا من لشيخ قد تطاول عهده أفنى 3 عمائم ألوانا، سوداء حالكة الشعر الأسود وسحق مفوف المشترك فيه بياض وسواد مختلط، وأجد لونا بعد ذاك هجانا الشيب الأبيض، والموت يأتي بعد ذلك كله وكأنما يعنى بذاك سوانا. وللغفلة أسباب، منها الانغماس في أمور الدنيا والمبالغة فيها، ولذلك عالج النبي صلى الله عليه وسلم غفلة أهل السوق كما ثبت في صحيح مسلم وسنن ابن ماجه ومسند أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بعض العوالي فرجع فمر من السوق فكان الناس حفافيه عن يمينه وشماله، فرأى جديا أسك ميتا يعني قد مات جيفا، فأمسك بأذنه فقال من يود منكم أن له هذا بدرهم؟ قالوا لا أحد منا يود أنه له. قال بما تودون أن يكون لكم؟ قالوا لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال للدنيا أهون على الله من هذا لديكم.
الله أكبر.
فهنا عالج عنهم صفة الانشغال بالصفق في الأسواق حتى ولو كان ذلك مباحا أو كان واجبا على بعضهم للنفقة على نفسه وعياله وأداء الحقوق، لكن مع ذلك يخاف عليهم من الفتنة. ولذلك قال الله تعالى في ذكر نوره الذي هو في قلوب المؤمنين نور البصائر. قال: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فهؤلاء لا تلهيهم تجارة، وليس معنى ذلك أنهم لا يمارسونها، بل هم يبيعون ويشترون، ولكن لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ومن أسباب هذه الغفلة مثلا الانقطاع عن الجمع والجماعات، فكما أن للبدن تغذية ضرورية إذا فقدها مات، كذلك للقلب تغذية إذا فقدها مات، وهي ذكرى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وهذه الذكرى أهمها في الأسبوع خطبة الجمعة، وهي حصة القلب الأسبوعية
الإجبارية
الذكرى. وإذا أعرض عنها الإنسان فذلك سبب لغفلته، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. والاعتكاف في الحقيقة علاج لهذه الغفلة بالكلية، لأن المعتكف كأنما هو في قبره قد انقطع عن الدنيا وخرج من أعماله وأهله وأمواله، ولم يبق لديه شيء من تدبير الدنيا، وأقبل على الله سبحانه وتعالى، فهو محبوس في مكانه في المصلى في مسجده كأنما هو في قبره. وهذا الذكر، هذا التذكير في الاعتكاف نجد نظيره أيضا في الحج والعمرة، فإن الخارج إلى النسك أيضا يخرج من كل شيء حتى من ملابسه، ويلبس أكفانه وينشغل بالطاعات، ولا يأخذ من شعره ولا من أظافره ولا من تفذه ولا قمله ولا أوسخه، وينقطع عن أهله. فكذلك المعتكف أيضا هو منقطع عن أهله، منقطع للعبادة الخاصة، كأنما هو في خدمة خاصة لربه جل جلاله، وهو ضيف له سبحانه وتعالى.
نعم. سماحة الشيخ، الآن يعني ذكرتم بأن الاعتكاف هو أن يلزم المكلف مكانا مخصوصا، وأن يحتجر مكانا من أجل أن لا يشغل ولا يشغل. طيب، هل الاعتكاف يصح في كل مسجد؟
نعم، يصح الاعتكاف في كل مسجد. وأفضلها المساجد الثلاثة، ولكن ويصح في كل مسجد. وإذا كان ذلك في وقت الجمعة وهو تجب عليه الجمعة، فيجب أن يكون ذلك في مسجد تقام فيه الجمعة،
مسجد جامع.
نعم، لئلا يخرج إلى الجمعة.
طيب، ولو أن الإنسان نذر الاعتكاف في مسجد فاضل، هل يجزئه أن يكون في مسجد دونه؟
نعم، إذا نذر الاعتكاف في مسجد غير المساجد الثلاثة فليس لها مزية مخصوصة،
مساجد كلها سواء.
نعم، يعتكف في غيرها، فلا فرق بين المساجد كلها ما عدا المساجد الثلاثة المفضلة.
طيب، قباء أيضا ما عنده مزية؟
ما عنده مزية مخصوصة في هذا، لأنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.
نعم. طيب، متى يكون الاعتكاف واجبا؟
إذا نذره الإنسان وكان قادرا عليه، وله هو مكفي، له من يكفيه نفقته، فيجب عليه أن يعتكف حينئذ، لأن النذر يجب الوفاء به. الله سبحانه وتعالى يقول: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
نعم.
قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
نعم. والأصل فيه في حكمه،
الأصل فيه أنه سنة،
أنه سنة ليس بواجب.
ليس بواجب.
نعم.
وأنه دورة تربوية إيمانية تنويرية للبصيرة وتثقيفية في العبادة الخاصة وتعويدية عليها، أن يكون الإنسان في ليله ونهاره مشغولا بهذه الطاعة الخاصة. ولذلك من المفروض أن يكون للمعتكف في برنامج كبير يحافظ عليه، ورد من الصلاة مثلا يحاول أن لا ينقص عن 200 ركعة في 24 ساعة، يحاول أن يكون له ختم في كل 24 ساعة إذا استطاع، وإلا فختم في كل ليلتين أو وهكذا. ويجتهد في الاستمرار في ذلك، وكذلك أعداد ذكر بأنواع الذكر كلها، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفروعها، هذه أصول الذكر ومعها فروعها أيضا، فيحاول أن يكون له ذلك. وأيضا أوقات طويلة من الدعاء والضراعة والبكاء فلا بد له من ذلك، هذا هو الذي يشغل به نفسه في مدة الاعتكاف.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. نبقى إخوتي وأخواتي مع فاصل، نرجع بعده لمواصلة هذا الحوار مع سماحة شيخنا، فكونوا معنا.
تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولانا جزاكم الله خيرا، يعني لوحظ في السنوات المتأخرة بأن كثيرا من الشباب الطيبين يعملون على إحياء هذه السنة، سنة الاعتكاف، لكن فقه الاعتكاف يغيب عن كثير منهم، فتجده مشغولا بالمكالمات هاتفية وقتا طويلا، بل ربما بعضهم يلعب بعض الألعاب الموجودة في الهاتف، وبعضهم يشغل بالحديث حتى في الحرمين الشريفين. ما توجيهكم لهؤلاء؟ ما هو البرنامج الأمثل لشغل الوقت في المعتكف؟
لقد أضاع هؤلاء وقتا، وكان الأولى أن يتركوا الاعتكاف ما داموا لا يستطيعون التخلص من هذه الأمور، هذه منافية له في أصله، فهو حبس النفس على العبادة المخصوصة. ولذلك حتى الأمور الأخرى مثل تدبير نفقة الأهل وتدبير الأعمال، وهذه الأمور ينقطع عنها الإنسان بالكلية، يكلها إلى غيره، فيتذكر أنه لو مات فإن أهله سيقومون على أنفسهم بعده، وهو الآن يعتبر نفسه في عداد الموتى وهو منقطع للعبادة المخصوصة. فلذلك هذه الهواتف الآن، وبالأخص الهواتف الذكية والمتابعات التي فيها والبرامج والتتبع الأخبار، حقيقة مزعجة، مع أنها ينتفع بها في البرامج النافعة من المصاحف التي فيها والكتب النافعة، لكن مع ذلك من أرخى لها الزمام فستضيع عليه وقتا، وبالأخص في حال الاعتكاف. فلذلك لا بد أن يكون للإنسان برنامج منضبط في الاعتكاف، فيه عدد معين من الصلاة يحافظ عليه لا يقصر عنه، وإذا كان حافظا للقرآن فمثلا إذا كان في كل ركعة يصلي بالفاتحة وثمن، هذا قصير، أقصر شيء ثمن واحد، فإذا أراد أن يصلي 200 ركعة فيه 25 حزب، ويبقى له 35 حزب من الختمة يقرأها، هذا في الليل مثلا، يقرأها في النهار، وفي النهار لا يقصر عن ما في حديث الأحاديث الواردة في ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وبعد ذلك جلسة الذكر من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس وتزول عن الحمرة، ثم بعد ذلك يركع ركعتين فتكونان له بحجة وعمرة تامة 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 كما أخرج الترمذي بإسناد صحيح، ثم بعد ذلك يبدأ برنامجه في الصلاة. لو صلى في هذا الوقت 12 ركعة، 8 منها الضحى، وما زاد على ذلك تكملة لما في حديث أم حبيبة رضي الله عنها في صحيح مسلم، وأيضا يحافظ على الرواتب، راتبة الظهر القبلية والبعدية، وراتبة العصر وهي قبلية، وراتبة المغرب وهي بعدية، وبعد ذلك أيضا لا يضيع وقتا كثيرا في وقت الإفطار، فإن كثيرا من الناس أيضا هو معتكف يضيع وقتا طويلا ما بين المغرب والعشاء في الطعام والإفطار، وهو من المفروض أن يجد راحة من هذه، ليس الغناء إلا عن الشيء لا به، فمن المفروض أن يستغني عن هذه ما استطاع، وأن يقلل منها. وأعرف أحد المشايخ رحمة الله عليه وهو الشيخ نادر النوري من الكويت رحمة الله عليه.
نعم.
كان يعتكف في الحرم المكي ويقتصر على تمرة واحدة للإفطار وشرب زمزم فقط.
الله.
لا يذوق ذواقا طيلة الاعتكاف إلا تمرة كل ليلة مع زمزم.
ولا في السحور
ولا في شيء.
بس زمزم.
زمزم.
الله.
ولا شك أن هذا لذوي العزائم وهو لأهل الجلد والقوة والصحة.
نعم.
أما من سواهم فعلى قدر ما يقوم به الإنسان من يقوم به بدنه بحسبه لقيمات يقيم صلبه.
نعم.
يكفيه ذلك. كذلك لا بد أيضا من الأوقات خلوات فيها كثير من الضراعة والبكاء والذكر.
نعم.
وأن يحافظ على هذا وأن يتذكر المنافسين، فالإنسان يريد منافسة العابدين في هذا الوقت.
نعم.
وقد شدوا الرحال واجتهدوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في حديث عائشة، كان إذا دخل العشر
شد المئزر.
نعم. جد وشد المئزر وأحيا ليله وإيقظ أهله.
نعم.
فهذا المسنون للإنسان المعتكف.
نعم.
ولا بد أن ينقطع عن المباحات، فمن باب أولى أن ينقطع عن المكروهات والمحرمات.
نعم.
ولذلك اختلف إذا وقع في محرم هل يبطل اعتكافه أم لا، هل المحرمات كأكل الغيبة أو النميمة أو الكذب هل تبطل الاعتكاف أم لا، محل خلاف بين أهل العلم.
نعم. طيب سماحة الشيخ، ما هو أقل الاعتكاف؟
الاعتكاف اختلف فيه لأنه لم يرد فيه من النصوص الكثير.
نعم.
وإنما جاء الإطلاق في القرآن في قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وفي قوله الطائفين والعاكفين والعاكفين.
نعم.
وأن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، وهم القائمون أيضا في الآية الأخرى في سورة الحج أن طهر بيتي وطهر بيتي للطائفين والقائمين.
نعم.
ركع السجود. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف كما ذكرنا شهرا ثم اعتكف عشرا ثم لم يزل يعتكفها، وهذه العشر طبعا لو كان الشهر ناقصا ستكون
تسعا.
نعم. ولكن قال شهران لا شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة.
نعم.
فذو الحجة يقال عشر ذو الحجة صيام عشر ذو الحجة، وهي الواقع لا يصوم الإنسان إلا تسعا لكنها عشر عند الله.
الله أكبر.
فهي لا تنقص. وكذلك العشر الأواخر من رمضان دائما يقال لها العشر حتى لو كانت تسعا.
يعني قوله صلى الله عليه وسلم لا ينقصان معناه أن الإنسان يوفى أجره،
يوفى أجره حتى لو نقص الهلال.
نعم. الله أكبر، هذه بشارة.
نعم. والاجتهاد فيها سيزيد أيضا وبالأخص في أوتارها وجماعها ونحو ذلك
بما يعوض النقص.
يعوض النقص.
نعم.
يجتهد الإنسان في، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتماس ليلة القدر في أوتار العشر.
نعم.
وقد قال ابن تيمية رحمه الله إذا كان الشهر كاملا كان كله كانت العشر كلها أوتارا، لأن العد إما من أولها أو من آخرها.
نعم.
فإن كان من أولها فليلة 21 وتر.
نعم.
وليلة 23 وتر، وليلة 25 وتر، وليلة 27 وتر، وليلة 29 وتر.
نعم.
وإذا كان العد من آخرها فليلة 30 وتر لأنها الأولى في العد، وليلة 28 وتر في مقابلها، وليلة 26 وتر، وليلة 24 وتر، وليلة 22 وتر.
نعم.
فبذلك تكون العشر كلها وتارا باعتبار العد. وجاء العد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس تبقى وللسبع تبقى.
نعم.
فهذا العد من
الأول،
من الأول. وجاء أيضا العد من الأواخر.
طيب إذن أقل الاعتكاف،
أقل الاعتكاف مختلف فيه. فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه القدر الذي يزيد على القدر الذي يؤديه أوساط الناس في المسجد، أوساط الناس مثلا يحضرون الفريضة ويكملون أذكارها والرواتب ثم ينصرفون
نصف ساعة تقريبا،
ما زاد على ذلك هو الذي يعتبر اعتكافا. ولذلك يرون أنه بمجرد أن يدخل الإنسان المسجد يقول في نفسه نويت سنة الاعتكاف، وتجدها مكتوبة على المساجد على المذهب الحنفي.
صحيح.
المسجد النبوي.
حتى المسجد النبوي نعم.
نعم في بعض المساجد.
نعم.
فالمقصود بها ذلك التذكير بنية الاعتكاف في ذلك الوقت. وذهب المالكية وأهل المدينة إلى أن أقل الاعتكاف يوم وليلة، لأنهم يشترطون فيه
الصيام. نعم.
وذلك أن الله ذكر الاعتكاف في آيات الصيام، فإنه سبحانه وتعالى قال في آيات الصيام في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فذكر هذه الآية مع آيات الصيام في سردها وسياقها.
نعم.
وعموما دلالة الاقتران ضعيفة عند الأصوليين، ولكنها دلالة موجودة من دلالات الكلام.
نعم.
والجمهور استدلوا بحديث عمر أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أنه نذر أن يجاور ليلة في المسجد الحرام فأذن له في ذلك، ولم يذكر يوما، والليل من المعلوم أنه ليس وقتا للصيام.
صحيح.
ولكن يجاور عن هذا بأن المجاورة غير الاعتكاف، فهي عبادة أخرى وهي من جنس الاعتكاف، ولكنها تختلف عنه فهي أقل منه.
كذلك اعتكاف الرسول صلى الله عليه وسلم العشر الأول من شوال.
نعم.
فهذه ليس فيها صيام اليوم الأول يقين.
لا، اليوم الأول لم يعتكف هو. أيوة. كان صلى بالناس صلاة العيد.
نعم.
لكن يعتكف فيما بعد ذلك،
ما بعد اليوم الأول.
نعم.
يحتمل أنه كان صائما.
طبعا. هو أصلا كان يحض على صيام 60 من شوال.
نعم. جزاكم الله خير. طيب سماحة الشيخ، ما هي مفسدات الاعتكاف؟
مفسدات الاعتكاف أولا الرفث إلى النساء مطلقا فهو مفسد له، لأن الله حذر منه وقال: لا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. ويشمل ذلك الجماعة ومقدماته. وثانيا الخروج من المسجد لغير حاجة أو ضرورة، يخرج الإنسان لا لحاجة، فالخروج من المسجد لا يكون إلا لضرورة أو حاجة، وهذه الضرورة إما أن تتعلق به هو أو بالمسجد.
نعم.
فما يتعلق به هو كقضاء حاجته وطهارته، وما يتعلق بالمسجد كأكل ما له تأثير فلا يأكله داخل المسجد،
كالثوم والبصل
لا لا، هذا ما يؤكل في الاعتكاف.
أيه.
أنا أقصد ما أكل اللحم الذي له سهك وعظام نحو ذلك. حتى بعض الفقهاء يقولوا إنما يأكل التمر إذا أقصي أن انتزع نواه.
سبحان الله.
هي لا
كل الصيانة للمسجد.
صيانة للمسجد.
طيب سماحة الشيخ نريد،
لكن مع ذلك اليوم بالإمكان أن تدرج هذه في الأواني وأن تخرج من المسجد.
الوقاية منها سهلة.
نعم. محمد مولود رحمة الله عليه قال: ولا تأكل سوى ما خف مثل التمر إنيون والنوى. هذا في أحكام
إنيون والنوى.
إنيون والنوى.
إذا
نحي النوى.
نعم. لكن نريد تحديد المسجد. ما هو
المسجد؟ هو ما تصح فيه الجمعة. فإذا كان الأصل أن تقام في المسجد المبني المسقوف، فإذا لم يوجد فما كان حوله من رحبته التابعة له المملكة للمسجد، وإذا امتلأ فالطرق المتصلة به، ويبقى الخلاف في المخازن التابعة للمسجد كبيت القناديل والمخازن الفرش وكالمنارة مثلا، هل يصح الاعتكاف فيها أم لا، محل خلاف بين أهل العلم.
يعني الآن لو أن المعتكف خرج من صحن المسجد الذي تقام فيه الجمعة إلى البراحة، هذا ليس مفسدا للاعتكاف.
ليس مفسدا للاعتكاف.
نعم. وإذا كان المسجد قد أحاط به
سور.
سور.
نعم. ما كان.
كل ما داخل السور يعتبر المسجد، حتى الحمامات وما أشبه ذلك.
نعم.
كلها تعتبر من المسجد.
لكن لا يعتكف فيها الحمام.
لا يعتكف فيها. نعم. والمنارة غالبا الآن أيضا تكون في داخل سور ال.
هي تكون داخل سور المسجد لكنها خارج البنيان.
باعتبار العلو.
نعم. وأيضا تكون محجرة كان لها. حتى في أسفلها غرفة كأنها غرفة.
نعم.
مستقلة.
طيب وسطح المسجد.
كذلك غرفة الإمام. كذلك سطح المسجد إن لم يكن معدل للصلاة. مثل سطح المسجد الحرام والمسجد النبوي معدل للصلاة.
فهو معتكف.
نعم.
وبالنسبة لسكن الإمام غرفة الإمام التي تكون في المقدمة أو في المؤخرة.
نعم هذه ليست محل الاعتكاف لأنه يجوز له فيها.
المباشر.
ما نعم ما لا يجوز في المسجد.
نعم. طيب ما هي مستحبات الاعتكاف؟
وأيضا من العلم من يرى أن الساحات إذا لم تكن مشغولة بالصلاة لا تكون من المسجد.
نعم.
ولذلك أباحوا فيها ما لا يحله المسجد
من دخول الحائض. نعم. وما أشبه ذلك. نعم. طيب وماذا ترجحون؟ لأنه الآن نحن عندنا يعني بعض النساء الحيض ربما تسأل عن دخول المسجد تقام فيه حلقة تلاوة في غرفة جانبية لكنها داخل السور،
يبغي أن يجعل لها باب خارج من يكون باب للحيض يدخلن منه إلى الغرفة وتكون الغرفة محجرة ليست من المسجد
دون مرور إلى
البحر. نعم.
طيب ومستحبات الاعتكاف؟
مستحبات الاعتكاف منها الإقبال الدائم على الطاعة وتقليل النوم إلا لقدر الحاجة التي لا بد منها، وكذلك ملازمة مكان واحد، يجوز التنقل المسجد لكنه على الكراهة أو خلاف الأولى.
نعم.
فالأفضل أن يلازم مكانا واحدا فيه، ويخرج من ذلك ما لو كان خطيبا وهو أو إماما وهو الذي سيؤم الناس فيصلي بهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون إماما وهو معتكف.
نعم.
فيصلي بالناس ثم يدخل معتكفه ويخطب ثم يرجع إلى معتكفه وهكذا.
نعم. وأيضا من المستحبات ألا يشتغل بغير التلاوة،
لا يشتغل بغير هذه الأمور التي ذكرناها. نعم. العبادة الخاصة. التي هي الصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء
والاستغفار وما
داخل في ذلك هذه.
طيب حلقات العلم
هذه فيها خلاف.
نعم.
من أهل العلم من رأى أنه لا يشتغل بها. ولعل ما يكون فيها من النقاش، وأيضا تكون في بعض الأحيان علوم ليست مباشرة ما يتعلق بزيادة الإيمان.
نعم.
فلا تكون كذلك، لكن لا حرج في سماع الموعظة وذكرى لأنه يستمع إلى الخطبة.
نعم.
والخطبة قد تكون فيها تعليم وقد يكون فيها موعظة.
صحيح.
لكن لا مثلا يستمع إلى درس من الأدب والبلاغة أو درس من الفيزياء.
المنطق.
المنطق. نعم.
نعم. طيب ما هي الأشياء التي تجوز للمعتكف؟
نعم يجوز له الخروج لضرورته كقضاء حاجته، وحينئذ حتى ولو كان بيته بجوار المسجد يجوز له أن يدخل ولا يسلم ولا يسأل إلا وهو قائم، كما كانت عائشة تفعل.
لا يعود مريضا،
يمرض بعض أهلها فلا تسأل عنه إلا وهي قائمة إذا خرجت لحاجتها.
الله. نعم.
وكذلك الخروج للأكل لأكل ما يمنع أكله في المسجد لأنه سيأخذ مكانا على الناس.
نعم.
فيخرج في ساحة المسجد لأكله وهكذا، ويجوز له تبديل ملابسه طبعا
الاغتسال والانتشاط والسواك والتطيب.
نعم.
هذا كله لا كراهة فيه.
لا كراهة فيه.
نعم. جزاكم الله خيرا. طيب
طبعا ما كان من ذلك يشغل الناس أو يؤذيهم أو يشغله هو يأخذ وقتا، بعض الناس سواكه طويل وانتشاطه طويل أو
نعم
حتى يأخذ كثير من الوقت في مثل هذه الأمور، هذا يكون مكروها له. في الاعتكاف لأنه سيأخذ عليه وقتا.
طيب سماحة الشيخ ما هو أفضل الاعتكاف؟
أفضل الاعتكاف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله هو الاعتكاف في المسجد النبوي في العشر الأواخر من رمضان.
نعم.
وأن يدخل الإنسان معتكفه قبل غروب الشمس من اليوم العشرين من رمضان فيبقى فيه حتى يصلي العيد أو نحو ذلك، هذا هو الأفضل الاعتكاف.
يخرج من المعتكف إلى صلاة العيد.
نعم.
لكن يجوز له أن يخرج ليلة العيد.
ولأن أصبحت صلاة العيد تصلى في المسجد.
في المسجد. نعم.
المسجد النبوي فيصليها ثم يرجع إلى أهله.
لكن يجوز له أن يخرج إذا خرج رمضان.
نعم.
أي ليلة العيد.
يخرج لكن الأفضل هذا. أكمل.
الأفضل ألا يخرج إلا إلى إلا إلى المصلى.
نعم.
طيب سماحة الشيخ في الختام يعني نريد منكم يعني كلمة في الترغيب في هذه العبادة التي هجرت.
هي ما هجرت ولكن تساهل فيها كثير من الناس بكثرة انشغالهم فيها.
نعم. نعم.
وكثير من التجار يمارسون أعمالهم ينقلون مكاتبهم إلى معتكفاتهم.
نعم.
وكذلك كثير من القائمين على المؤسسات الدعوية والخيرية يجمعون التبرعات وهم في اعتكافهم وينشغلون بالتوزيع وبالأمور. وكلمتي للجميع أن الاعتكاف راحة حقيقية ويجد فيه الإنسان سعادة، والزمن قليل والسنة تمضي بسرعة هائلة، وبالأخص في زماننا الذي نزعت فيه البركة من الأعمار ومن الأوقات. فإذا تيسر للإنسان أن يعتكف واستطاع ذلك فليجعلها خلسة من الزمن وليجعلها وقتا مخصوصا للطاعة، وإذا لم يتيسر له أن يعتكف العشرة فليعتكف على الأقل يوما وليلة، فإن لم يتيسر له ذلك فليعتكف ليلة أو نحو ذلك.
نعم.
وليجتهد الإنسان في أن يصادف ليلة القدر في أوتار رمضان أو نحو ذلك، وكذلك الجمعة.
طيب سماحة الشيخ هل تنصح المعتكف خاصة من الشباب يعني يلتمس مسجدا بعيدا لا يعرفه فيه أحد ولا ينشغل فيه؟
هذا أفضل إلا إن لم يكن ذلك المسجد شاغلا، لأن بعض المساجد أيضا فيها انشغالات، بعضها فيها بدع وبعضها فيها كثير من الناس والزحام، وبعضها أيضا أهله يرتابون في كل جالس.
صحيح. صحيح. جزاكم الله خير سماحة الشيخ، نسأل الله أن يتقبل منا أجمعين. وهذه الكلمات حاسة لنا جميعا على إحياء هذه السنة والتماس فضل هذه الليالي المباركة التي قد لا تتكرر. إن كل واحد منا لو استحضر أنه شهد رمضان في هذا العام ولربما لا يشهده في عام آخر، فإن ذلك يكون دافعا له لمزيد من خير ومزيد من بر. سأل الله عز وجل أن يعيننا على فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يختم لنا بخير ما يختم به لعباده الصالحين. الحمد لله في البدء والختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر، من الوسطية السمحاء، من إشراقة الفكر، تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، معالم ترسم الدربة وتثري العقل.